إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم فاجز النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته، وأحينا يا ربي ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، وأوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلة، والله أسأل أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كان جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت قد ضربت مثلا، كان مش فاكر كلمة المسجد ولا برا، لكن أعيده لأن في الأمثال تذكرة وعبرة. لما حد يروح يشتري عربية ويكون حاذق فاهم ماهر في العربيات، ومعاه واحد غلبان زي حالاتي داب في العربيات ما يفهمش حاجة، اللي بيحصل لما اروح اشوف العربية الباب مطبق والفانوس مكسر والرفرف مخبوط، ويقول العربية دي ممتازة جدا. طبعا انا بستغرب، ممتازة دي مش فلسفة، هو عشان فاهم له نظرة مختلفة عن نظرتي انا. انا ببص للشاشين من بره كده والدنيا، انما هو بيبص على جوه. فدايما الجماعة تجار العربيات كده، في العربية دي ممتازة جدا اللي مش رشة دواخل. العربية اللي رشة دواخل حتى لو الكوانيس ما حصلتش والبيبان صح ومعمولة على السوكة ومتظبطة، يقولك أنت هذا هو الإنسان بالظبط. في بني آدم شاسيه كده تشوفه من بره تتخبط تقول ياه، ياما هنا ياما هناك، ايش السمك ده والجلباب ده والشكل ده، اول ما كانش ملتزم، ايه الباشا ده والبيركر ده والشغل العالي ده، لما بتشوف شاسيه من بره. انما الحكم الحقيقه على الدواخل، وهو ده كان موضوعنا لمده 3 حلقات متواصلات عن القلب. النهارده لما نيجي ناخد كل اللي قلناه ده ونقف امام النبي صلى الله عليه وسلم ويساله واحد يقول له يا رسول الله ما الايمان، يقول له الصبر بس. زي ما واحد كده قال له الحج، قال الحج عرفه. خلاصه بقى، يعني هات من الاخر. والنبي احيانا صلى الله عليه وسلم لانه اوتي جوامع الكلم كان بيزيد من الاخر في بعض الوصايا، مفيش تطويل زي حالاتنا. انت ممكن تقول لواحد ما الايمان، يعني لك كتاب 400 صفحه. الايمان بالله والملائكه والعقائد ويدخلك الخلاصة كده النبي قال لك كل ده يندرج تحت الصبر، وكل أخلاق الإيمان مردودها إلى الصبر. وإحنا أولا كمسلمين، ثانيا كعرب، ثالثا كمصريين، على طول بيصطدم في دماغنا موضوع الصبر بالبلاء، مع إنه كما قلت لكم هو الإيمان. يعني لما نيجي نقول بني آدم عفيف هو صابر، بني آدم قنوع هو صابر، بني آدم زاهد هو صابر، بني آدم بيكتم السر هو صابر، بني آدم بيحتمل الغنى، يحتمل الغنى دي، وفي واحد ممكن ما يحتملش الغنى، أيوة احتمال الغنى ده صبر غير طبيعي، والذي نتكلم عنه في صبر السراء لما الدنيا تتفتح عليك. في واحد لما يرزقه الله المال كل اللي بيتمنى بيعمله، وفي واحد لما يرزقه الله المال يحتمل هذا الرزق فيسمى صابر. فالعفيف صابر، والقنوع صابر، والزاهد صابر، والشجاع في المعركة صابر، وكاتم السر صابر، والزاهد صابر. إذا الصبر ليس له علاقة على الإطلاق لمسألة كل ما اتكلم حتى عن الصبر يربطه بالبلاء. ده أقل أنواع الصبر، الصبر على البلاء. ففين دي أقل أنواع الصبر؟ لأن حضرتك مش هتقدر تعمل فيه حاجة، بمزاجك غصب عنك واقع، فأنت مالكش دخل فيه. فالقصة كلها لا يجب أن يربط المسلم الصبر بمسألة البلاء. لا، تعالى شوف الأهم من كده، بيان القرآن في ثلاث آيات في صور مختلفة يقول للبشر جميعا عايز الجنة، أيوة اصبر. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يقول في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا. يقول في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. هذا بيان إلهي خطير يحتاج منا إلى وقفة، لأن الملمح الرئيسي المتواجد الآن في جل المسلمين إلا من رحم الله ملمح لتسعى أكثر لما ممكن تسعى أقل. عارفين الملمح الإعلاني ده؟ ده تعريفي جدا، لأنه هو ينطبق علينا تماما. لما تقعد قدام الإعلان ده يتقال لك ليه تسعى أكثر لما ممكن تسعى أقل؟ أقل تقول هو ده أنا مش عايز أطلع. ولذلك لما تجلس في الليل مثلا أو في الصلاة دلوقتي في المغرب تقول اللهم ارزقني الجنة، ايه أمارة الدعاء ما تعرفش. فليس معنى ذلك ألا ندعو الله، ايوه ندعو، لكن اديني أمارة بقى على انك انت يعني متقطع في الدعاء ده. لماذا غضبت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ لماذا فرحت؟ كيف وصلت؟ كيف قطعت؟ ماذا فعلت؟ كيف جاهدت؟ متى انفقت؟ اقعد اسأل نفسك كتير جدا، متى وكيف ولماذا ولما، كل حاجات الاستفهام في اللغة العربية، علشان تلاقي نفسك بتقول اللهم إني أسألك الجنة. والنبي نعم طلب منا أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، لكن مش ممكن حد يتخيل أن الإنسان يطلب الجنة وهو لا يقدم أي شيء تتخيله. ولذلك لما تنظر إلى أهل الدنيا، أهل الدنيا عندهم صبر غير مسبوق. يعني لو صبرنا نحن على منهج الله 25% من صبرنا على طموحاتنا في الدنيا اللي عايزين نحققها، أعتقد إن شاء الله ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. لأن أهل الدنيا كده، اللي عايز يبقى أستاذ دكتور ولا أستاذ مين من الصغيرة في حفظ دكاترة دي، عايز يبقى كده لقيته اللي بيجتهد يذاكر، واللي عايز يسافر بره في اعلان اتكتب ويقولوا ان الامتحان كمان 15 يوم ممكن ما ينامش، ويصبر على مناهج واسئله وصعوبات ومعادلات وحواديت، كل واحد يطلب الدنيا صابر علشان يحقق ما يتمناه في هذه الحياة الدنيا. مسلم كان أم كافر، ملتزم أم غير ملتزم. ولذلك يا أخي الفاضل، واحد من المخترعين كده اخترع هذا، فقال لهم اسمعوا، الاختراع اللي أنا عملته ده 99% منه صبر و1% إلهام من الله سبحانه وتعالى. تصفى كلها بالنزال صبر. فربنا يديك الفكرة، إنما مسألة أنت تصبر على هذه الفكرة، هي دي الحدود اللي بتخلي الواحد قاعد في معمل عمال يحط يد الهنجة بقالف أربعة على اتش اس اف والحاجات بتاعت الكيمياء دي عشان يطلع لنا حاجة، عشان يعمل لنا حاجة، بيصبر. والتجربة ممكن تاخد منه 8 ساعات على بال ما تطلع شوية، وممكن تبوظ ويرجع يعيد من تاني. الصبر ده بحدوته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم الصحيحة: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. يبقى عشان تقدر توصل إلى الجنة لازم تصبر على هذه المكاره. المكاره في البلاء بس؟ قال لك لا، ده المكاره في البلاء وفي السراء وفي الضراء وفي مشاق الدعوة وفي الدنيا وفي كل شيء تتخيله. كل ما تتخيله هو مكاره. ولذلك لما ربنا وضع عنوان في سورة الإنسان عشان حضرتك ما تفهمش الحدوثة غلط، قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه إيه؟ تعالى بقى اقعد اتصرف زي ما أنت عايز. كل ما تتخيله، بلاء في المرض، في الجسم، بلاء بزوجة، بلاء بمال، بلاء بنعمة. النعمة فيها بلاء، أيوه فيها بلاء. فلذلك واحد من الصحابة كان يقول: تدثرينا بفتنة الضراء فصبرنا. الصحابة لو تاخد بالك من التاريخ هتلاقيهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد أبي بكر، ثم عهد عمر، كنت تحس إن الدنيا مقفولة. شوية لما اتفتحت الدنيا في عهد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، بدأ حصل قلق. ده اللي كان خايف منه النبي واللي كان خايف منه عمر. فالصحابة ابتدى بعضهم يغتني وبدأ يبقى عنده أرض ومال والدنيا انفتحت. ولذلك قال بعضهم كما قلت لكم: في فتنة الضراء صبرنا وفي فتنة السراء لم نصبر. حصل بقى الدنيا اتغيرت واختلفت، وفي ناس ثبتت وفي ناس شويه نزلت وفي ناس شويه الدنيا اتغيرت والمفاهيم اتغيرت. عشان كده اول ما بيرصد التاريخ زمن الخليفه عثمان بن عفان وما بعده، انت نفسك كمسلم بتشم رائحه متغيره. طبعا هذا ليس طعنا في صحابه النبي، هم الساده وحذاؤهم على الرؤوس، ولكن احنا بنتكلم بنقول بيشم رائحه تغير، لانه كمان دخل في الاسلام بعض الناس فلم يجدوا ما كان عليه الصحب ايام النبي صلى الله عليه وسلم. زي حالات ما فينا لقينا اسلام جاهز. احنا كنا اتكلمنا عن الوراثه المره اللي فاتت بسرعه، لما لقيت الاسلام جاهز فحصل خلل بالنسبه لك. انما اللي خد الباب من اوله من ساعه النبي لما بدا بالدعوه هو ده اللي كان عميق ومتربي واصيل. فلما اصطدم فيه الدنيا ولا تهز كان بيمنع عن نفسه الحلال. عمر بن الخطاب كان يعمل كده، كان يمنع نفسه عن الحلال، نوع من انواع الصبر. صاحب مقام عالي تتناطح اليه الرؤوس وتشرئب اليه الاعناق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد طريق الجنه ان كل طريق الجنه مكاره، وحدد طريق النار وقال كل طريق النار شهوات. ولذلك كل واحد من حضراتكم قاعد التزامه او عدم التزامه قرين بهذه المعركه التي تدور في قلبه بين حزب الله وحزب الشيطان، بين باعث الدين وباعث الشهوه. لان احنا متركبين كده، يعني الملائكه عندهم نزوع لله سبحانه وتعالى، فما عندهمش شهوات. فالمشكله كلها الصبر ليس يخصهم. البهائم نفس القصه. النهارده قطه عايزه تنط تاكل حته لحمه وتجري ما عندهاش مشكله. او قط يريد ان يجامع قط الشارع السليم ما فيش مشكله. الذي يحركه شهوه ما عندوش ضد. انما انا وانت عندنا ضد. عندك دين وعندك شهوه. ومعركه زي خلدت ما بين دوده فاكثر اخلاق الملتزمين تعرف ان باعث الدين ينتصر على باعث الشهوه. واكثر سوء اخلاق غير الملتزمين والمنحرفين تعرف ان اخلاق او ان باعث الشهوه هو الذي انتصر على باعث الدين. والمعركه احيانا كثيره تكون فجال بين هذا وذاك. لذلك ممكن تلاقي المؤمن يزني. ممكن تلاقي المؤمن يسرق. ممكن تلاقي المؤمن يشرب الخمر. ازاي؟ في لحظه من اللحظات على باعث الشهوه على باعث الدين فوقع. فيقول النبي عن المؤمن لا يزني الثاني فينا يزني وهو مؤمن. حصل المنتهى فرد الى الطين والى الارض. الجزء الثاني ماده وروح، طين وروح. انما لما بينتصر باعث الدين تنتصر الروح، يسمو الانسان ويعلو. وتلاقيه حاله التزام وحاله اخلاق وحاله ثبات. علشان كده حضرتك لما تنظر كما قلت لك الى كل طريق للنجاح انما تجد الرايه اللي محطوطه على راس العبد هي الصبر. سواء طريق الانبياء، سواء طريق اهل الدنيا، سواء طريق الكفرة، سواء طريق المسلمين، كل الطرق المؤدية الى النجاح الدنيوي والاخروي انما تكون في هذا الصبر. ايه اللي حصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسول الله؟ البعض دخل في هذا الدين وهو يتخيل ان الحياة هتكون وردية اللون. ازاي؟ بمجرد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الامور تهدى بالنسبة له. خلاص؟ لكن يأتي القرآن بما يخالف هذه الافهام كما نقول دائما. فنزل قول الله حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. واللي تاخد بالك منه يا اخي الفاضل سبحان الله تحس ان منهج ربنا ده مش كا واحده تخرج للناس جميعا. يعني لما اتكلمنا في قصه اصحاب الاخدود الراهب لما الولد ضرب الاسد في روايه الترمذي بالحجاره فقتله فعرف ان امر الراهب احب الى الله من امر الساحر. الراهب قال له جمله غريبه جدا انا قلتها وحذكرت بها ثاني. قال يا بني انك اليوم افضل مني. وبعدين قال له بعدها ايه؟ وانك ستبتلى. خلاص يبقى افهم كويس جدا. يا صاحب الدعوه ستبتلى. يا ملتزم ستبتلى. مش لازم بقى تبتلى ان مثلا تتمسك تطلقش قلمين تحت السلم. مش لازم هو ده الابتلاء يعني. عشان كل واحد يقول له ابتلى يقوم دماغه رايحه على ظهري. لا مش قصدي كده خالص. انا بتكلم تبتلى ان حضرتك ممكن باي وسيله من الوسائل لان هذا الابتلاء اما ان يكون درجه تصعد بك الى الله واما ان يكون بركه تنزل بك الى النار. ملخص الابتلاء اللي حضرتك بتشوفه في حياتك ده هو حاجتين اثنين مالهمش ثالث. يا اما درجه تصعد بها لله يا اما بركه تهبط بها الى النار. هذا هو الابتلاء. وبالتالي الانسان اللي ممكن يصطدم بامراه تدعوه الى فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى قدام الخيارين دول. هذه المرأة واحدة، هي مرأة واحدة، ولكن تستطيع بها بهذه المرأة أن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت لا تستجيب إلى ميت نحوها، وإلى ولا تستجيب إلى دواعي الإثارة فيك، فتلاقي نفسك عمال تطلع السلم. كل ما يحصل ابتلاء تطلع السلم. وفي واحد ثاني نظرة العين اللي الراجل قال هنا ها نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فتنتمل ها وأكمل بقى أنت. ده واقع. هي المرأة دي خدته نزلته تحت في بركة إلى النار. هذا هو مفهوم الابتلاء. ولذلك يجب أن نحن نفهم هذه المقولة كانت مقولة جميلة جدا من الرائد. أنت اليوم أفضل مني. إن كان شيخنا بيشرح لنا ليه قال له أنت أفضل مني؟ ليه أنا لما أجي أتعلم من شيخ ممكن أبقى أفضل منه؟ قال لك أفضل منه علشان انطلق بالدعوة خارج حيز الصومعة. إن دين إحنا ما علمناش بالأرهبان، لا رهبانية في الإسلام. الدين خلي بالك، اوعى تتخيل ان اللي قاعد في بيته عمال او اللي راح المدينه ومكه قاعد عمال يتعبد ويطلع من الاوتيل ولا من الشقه اللي واخدها هناك وينزل على الحرم ويرجع وينزل، ده احسن مقاما من اللي احتك بالناس وخرج ونشر الدعوه لله والدنيا في سبيل الله. لازم تبقى فيهم كده كويس. ديننا لا يدعون الى ان نتفوقع في الصومعه نعبد الله، انما انت اليوم افضل مني لانك انت خرجت بحيز الدعوه للناس وللدنيا فانت افضل مني. لكن الشاهد في كلامي وانك ايه ستبتلى. وده اللي قاله مين لو تفتكره؟ ورقه بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا سلام لما حكى له المشهد اللي شافه في الغار، قال يا ليتني كنت معك حين يخرجك قومك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم هيخرجوني؟ قال له طبعا، ده ضمن موس قانون حياه حضرتك واحد، ها لتؤذين، قانون اهو لتؤذين ثم لتخرجن ثم لتقاتلن ثم لتنصرن. شد الله عز وجل منهج اي نبي واي داعي على الارض، اذا اخراج قتال نصر. امسك سيره اي نبي حكايه قصه متحركه في اربع حاجات دول. اذا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، ثم يحدث قتال، ثم يحدث نصر. ولهذا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى ان تنزل القرآن عليهم في العهد للنفس كده، اياكم ان تتخيلوا ان الدنيا لذيذة، قلكم لا اله الا الله ادفعوا ثمن واصبروا على لا اله الا الله. مش عايز لا اله الا الله وتدخل جنة ببلاش، مش ممكن. لن تدخل الجنة الا اذا دفعت الثمن. لذلك كما يقول ربنا تبارك وتعالى أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى حضرتك أول ما تبدأ تحط رجليك على طريق الالتزام لازم تجهز تماما للابتلاء، واول ما تبعد عن طريق الالتزام مفيش مشكله خلاص، ممكن تلاقي الدنيا كويسه جدا وتتعين في احسن مكان وتلاقي الوظائف تتفتح لك والدنيا تبقى معاك كويسه قوي. انما كلما وضعت قدميك على هذا الطريق اعلم ده، وهذا ما قاله لقمان الحكيم لابنه ذكي جدا. والقران صور كده سيدي يقول لك ايه، يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. بعدين على طول اول ما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ستبتلى، يبقى محتاج ايه؟ اصبر على ما اصابك. في العهد المكي كده والعهد المدني كده، وربنا علمنا لنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. لكن هتلاقي جعل الله لآدم إبليس، وجعل لإبراهيم النمرود، وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل أبا جهل، وجعل لموسى فرعون. لازم الدنيا كده، الحق والباطل، وبين الحق والباطل والاستدام محتاج حضرتك إنك أنت تثبت. تثبت إزاي؟ بالصبر. ولذلك كما قلت لكم لخص النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بمسألة الصبر. لازم تصبر، إن ما صبرتش مش هتوصل في أي شيء تتخيله. ومش هتنجح. وانت طبعا اقصى ما تطمح اليه هي مساله دخول الجنه. ولذلك ايضا كما في سوره البقره: ولنبلونكم بشيء، شيء ربنا نذكره كده عشان يتخذكم تستحملوا، ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. عمر بن الخطاب اول ما سمع دي وقرا بعدها قول الله: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة. ايه العدلان دول؟ لما حضرتك بتيجي تركب حمار عفوا او جمل بتلاقي ناس بتحب تحمل عليه حاجة فبيحطوه على ظهره من فوق تبقى مدلدلة من يمينه مين؟ دول العدلان. ونعمة العلاوة اللي فوق بقى. فنعم العدلان عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة العلاوة واولئك هم المهتدون. بماذا؟ بهذا الصبر. بهذا الصبر. كما قال ايضا ربنا تبارك وتعالى في سوره ال عمران، بص بقى دون التوكيد ودون التوكيد: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. بص وصف الاذى ايه بقى؟ الكثير. بيحصل الايام دي؟ بيحصل. هل في صبر؟ لا، في ملمح العجلة عند الناس. الناس الآن جميعنا وأخص الملتزمين بالذكر يصرخون لله يقولون: متى نصر الله؟ لأنه حاسس إنه ضاغط جدا. بس المشكلة كلها إن المقابل في مسألة الصبر والبذل والعطاء مش موجودة، فالمعادلة راح تتوقع. حصل فيها الخلل. انت تدخل وتطلع كويس. ولذلك الاذى الكثير نسمعه. بنسمع ماذا؟ الاذى الكثير عن النبي وعن القران وعن امهات المؤمنين وعن الصحابه وعن البخاري وعن الائمه، بنسمع الاذى الكثير. والقران قال ايه؟ من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا. عداوه متفقون عليها جميعا. يبقى ده مش عارف جنسيته ايه، وده ملته ايه، وده ملوش مله، وده ملوش دين، وده ملوش حاجه، انما الكل يتفق عليك. الكل. كل ما افتح الانترنت لازم الاقي كل يوم خبر عن دوله من الدول بتبتدي تبص تقول لك الاسلام، المشكله في الاسلام. عايزين تستريحوا خلصونا من الاسلام. يبقى الاذى الكثير واتفاق هؤلاء بان الكفر كله مله واحده، بس علشان تنجح يا بطل لا بالسريح ولا بالبعيد ولا بحاجه. النجاح في هذا المعترك اللي محتاج نفق طويل في قول الله حقين: وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. علشان تنجح في الدعوه لله سبحانه وتعالى انت تحتاج هذا الامر: وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لما نيجي ننظر الى اهل الايمان يا جماعه، احنا دائما وابدا خلي بالك ان تقييم الله، تقييم الله، قوانين الله لتتاذى بالنفس، انما قوانين البشر بتعجز النفس. قوانين البشر عقاب، قوانين الله لمصلحتنا. يبقى ربنا لما بينزل علينا قانون او يضع قانون او يضع منهج هو عايز لك الخير. البشر لما تحط قانون عايز تطلع عينك. ولذلك لما تنظر الى قانون الله في هذا الصبر، قانون عجيب. الله يقول في سوره ال عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لان احنا كلنا في وقت السراء الدنيا كويسه. عشان كده حضرتك لما تمنح المال ابتلاء لازم تمتحن بابتلاء اخر وهو منع المال عشان تتشاف انت تعمل ايه. لم يطعق النجاح في مراحل كثيرة، لازم تمنح بالفشل في مرحلة عشان يتعرف هتعمل ايه. واضح الكلام؟ إذن لازم يكون في حياتك هذه المثاني موجودة. لماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب. الطيب صابر، الطيب صابر، لما نجح يصبر ما تفكرش بنجاحه، ولما بيفشل يصبر ويبتدي يداوي نفسه أنا فشلت ليه. لما يمنح المال كما قلت لكم يصبر والمال في يده، ولما يمنع المال يقول الحمد لله. في كل الامتحانات عملية جتال، لكي يميز الله الخبيث من الطيب لابد أن يظهر هذا أو تظهر هذه المحنة لأهل الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله بص الكلام القرآني يا أخي، إذا إيه الكلام الجميل ده؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سوا سوا. تخيل ينحرف عن دين الله، يمد ايده او يصدر فتوى يضل بها العباد ويجعل فتنه الناس يماثل لعذاب الله بالظبط، ومش متخيل عذاب الله عامل ازاي. فيقول لك اصل انا هاعتقل هتشتم هتضرب هتبهدل، ده قدام عذاب الله. فاذا اوذي بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إذا ضروري جدا يبقى في محنة في حياة حضرتك تميزك، يعني تميزك تصقلك تعليك. وهذا ما حدث لنبي الله يوسف كما حكينا عليكم من قبل، سبع فتن، كل ما يصبر يرتقي ياخذ فتنة ثانية أشد. من أول ما اترمى في البئر مرورا بأنه بيع إبراهيم معدودة وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مرورا بكونه عبد خادم في بيت، مرورا بفتنة امرأة العزيز، مرورا بفتنة السجن، مرورا بفتنة المكوس أكثر في السجن، حتى خرج وزيرا للمالية. حتى ما خرج الكبير بتاع البلد والذي يتحكم في اقتصاد هذه البلد، انما كل مره تلاقي الفتنه اللي بعدها اشد من الاولى، تزداد ويزداد ثقله ويزداد رونقه ويجمل ويعلو ويرتقي، هكذا المؤمن. وكذلك ضرب الله مثلا في سوره الحج، وده مثل بشوفه كتير، بيحصل لي ساعات نقع، يعني الله يعلم ان هذه الدروس هي التي تثبتنا، انما لو ميت مش في الدعوه بتسمع او بتتكلم هتقع، لازم هتقع. الدعوه دي يا اخوانا دواء، والله دواء للقلوب. اشتغالك بالدعوه ده دواء لقلبك، تلاقي نفسك على طول كل شيء تقول ايه؟ كنت لسه واقف معاك اقول لهم يا جماعه فاكر ان هم ما تبصوش، فلما تيجي لك الشهوه انك تبص تقول لا، ها ما تعملوش، لا حاسب نفسك، ها دعوه دي شغل عالي. عشان كده اوصيكم واناشدكم الله لا تتركوا الدعوات لله ابدا، عشان هي اللي هتكفرك وتخليك تقيل وليك ثقل وليك وصل وتحترم نفسك وتراقب الله. انما لما مش هتشتغل في الدعوه دي لازم هتقع. ربنا سبحانه وتعالى في نموذج في سوره الحج يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ده ماشي ايه؟ عارف الان على السرك، إن أخطأ في حركته أو اتزانه فيقع. تشوف ربنا يصرح هذا المشهد. ومن الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. حد إذا كويس، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خسران واضح، خسران ما فيهوش اشكال، خسران ما فيهوش شك وريبه، خسران مش هتقع قدامه تقول هو ده خسر ولا نكسب، ربنا اللي وفقه مبين. فكان ضروري جدا موضوع المحن دي، وانت لن تتربى الا لهذا، لن تتربى إلا بهذا إن ينفقكم قرش فقد مس القوم قرح مثله. ويأتي ربنا أيضا يضع لك كل حاجة في القرآن فيها قانون يا جماعة لازم نذاكرها كويس. وتلك الأيام نداولها بين الناس. تاريخ يقول الكلام ده. المشروب القريب النهاردة بكرة بيتضرب بالشكشك. قانون والتاريخ يقول كل الكلام ده. كله. النهاردة صحتك عالية جدا بكرة تلاقي نفسك ضعيف جدا. النهاردة انت ماسك مش عارف رئاسة مجلس ايه بكرة تبقى على المعاش وقاعد. مش عارف تبقى الحاجات بالنسبة لك بدون سبب. ضرت ألم خلاص غيرت مجرى حياتك. غلط وقع خلصت. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. طب فين الظالمين هنا؟ فين الظالمين في الحته دي؟ بنقول ان ينفقكم قرش فقد نفق القوم قرش مثله. علشان عايزك دايما لما يكون لك الكلمه العليا لا تظلم. وتفتكر كويس ان بكره هتبقى زحمه. لما تكون قاعد في منصب في شركه ولا في هيئه ولا في حكومه ولا في وزاره ولا لا تبغى ولا تتكبر لانك بكره هتخرج. مش حكم لك ابدا. فلا تظلم وانت تملك. بل اصبر على هذه المحنه لتتحول بعد خروجك الى منحه من الله سبحانه وتعالى. وبعدها اعطوا في قول الله وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ده في تنشيط عشان نشوف انت هتصبر ولا لا. وقلنا التنشيط باي شيء يختاره رب سبحانه وتعالى. انت متصاحب قرار في اختيار الامتحان اللي هتبتلى بيه. مش النهارده مش داخلين على الاي و سي هتختار في مثلا ثلاث مواد وتقول انا عايز امتحن في دول. لا. اختبار الله كما يريد هو لا كما تريد انت. ان يختار ربنا الاختيار الاختبار بالنسبه لك ويرى الله ماذا تصنع امام هذا الاختبار. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. جماعة اللي هم قالوا ايه؟ لو اطاعونا ما قتلوا. شو ما بيقولوا كده؟ قالوا عزيزاتهم غزوة احد لو اطاعونا ما هم راحوا ما تخرجوش. لو اطاعونا ما قتلوا فربنا بيقول لهم لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. في مسألة ابتلاء ما في هذه الصدور. ثم ماذا؟ من محنة او من وراء محنة ارفع رصيد بقى. ارفع رصيد. وانت محتاج. ايوه محتاج. محتاج لكل حاجة. من اول شوكة في رجليك لخط الترابيزة لوجع في رقبتك اي حاجة انت محتاجها. قد تكون من وجهة نظرك انت قليلة. ولكن تخيل هذه التي تراها انت قليلة قد ترجح ميزانك امام الله سبحانه وتعالى. بمسألة صبرك. وأن تلتزم بهذا الصبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عشان كده هتبص على الرسل أي نبي لازم يكون هو في المقام العالي اللي عنده. لما تخلف نبي الله يونس بس وشعر بشيء من الضيق انهم لا يريدون الايمان بالله ولا الانقياد لمنهج الله خرج ايه غاضبا. بيحصل لنا ساعات تنسى كده وانت كده عمال اقول وعمال اتكلم يخرج. لكن هو عشان نبي الامر مختلف بالنسبه له. خرج بدون اذن فحدث ما حدث له من الوقوع في البحر والتقمه الحوت و و و و كان تأديب من الله سبحانه وتعالى. فظنون ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه. فلذلك القدره هنا مش قدره الله لحسن حد نفسه كان الموضوع ده غلط قوي. فظن ان لم نقدر عليه اي ان لم نضيق عليه. مش نقدر للقدره دي مقام نبي ازاي عارف ما ربنا مش يقدر عليه.
وانا اتوقع لكده ان الشيخ مرة طلع على المنبر وحمداء بالجزئية دي وجئافة ومصيبة ايضا ان احنا ممكن نتكلم عشان نقراه ما بنتقلش ويجب يتكلم عن مقام يقول كيف يظن ان الله لم يقدر عليه نسأل سبحان الله شعب المصري بقى ايه يا جدعان في ايه نبي عارف ان ربنا مش يقدر عليه بتتسائل كيف او زي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم راجل خلص الصلاة اعرابي اهله ايه اللي انت قلت ده قال لي والله عز وجل حديث قال انت حافظ القران قال له لا بس بالفتن بالادراك والوعد والتدبر عز في عليائه فقطع وحكم بالخطا ان السيد فيه خطا وله غفور رحيم ما تمشيش يعني حتى كان عندهم لسه وتسوق ومش حافظ لما واحد يبقى قائد تخرى عليه مستفق من تحتهم والناس قاعدة وراه بتعيط بس يعني لك من تحتهم فحتى بالمخ سقف هيخر عليهم من تحتهم ازاي يعني فتلاقي ناس كده محتاجين من الجزئية دي بس نخرج بقى يرجع لمسألة الصبر هو ده المقام العالي عند الأنبياء ولذلك يا أخي سبحان الله ما يقرب من 20 مرة في القرآن يتوجه الامر الى النبي بهذا الصبر. والله يا جماعه حيث تشوفوه كويس قوي حياءك اقواك و و و و وعقيدتك كل ده بهذا الصبر. اوعى تفهموا ان الموضوع زي الاغاني مش عارف وزود صبرك يا ايوب وكلام اللي كانوا بيضحكوا بيه علينا زمان ده لا ده المقام قوي قوي ومحتاج رجال مقام الصبر ده. ولذلك انت لما تنظر الى الله سبحانه وتعالى في كتابه وقرانه متتبعا الايات من اولها كده في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم من اول سوره يونس في قول الله واتبع ما يوحى اليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. في سوره هود تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. في سوره هود ايضا لما قص عليه الرسل والاقوام قال واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. في سوره النحل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم. بص حتى اللفظ القراني هنا حد خدانه من لفه جميله ولا تحزن ايه عليهم مع ان السياق ولا تحزن منهم انما ياخذ يوريك شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل صبره لحد فين انه مش حزنان منهم على اللي بيعملوه معاه ده حزنان عليهم ده زعلان عليهم مش زعلان منهم. هو ده اللي عمله لما خصصنا قصه اصحاب القريه مؤمن ال فرعون وقلنا قال ابن عباس كان ناصحا لهم في حياته وفي مناته اول منات قال يا ليت قومي ده هم اللي جايبين كرشك ده هم اللي ضربوك بالسيف وخدوا عظمك وارجوك قتيلا ان اول ما قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون زعلان عليهم مش زعلان منهم. فكذلك النبي واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم. ثم في سورة الكهف ودي من الحاجات المهمة قوي التي امر فيها النبي بالاقتداء بالغير عشان يريد ان المقام قوي الصحابة يقعدوا ذاكرين لله يوم ربنا ينزل سيدنا جبريل يقصر ربنا يقول لك اخرج قاعدين من الاصحاب بره واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا